الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند المسألة الثامنة والتي في قصاص البدعة، ووقفنا عند في ثناياها عند ذكر أمور لا تشترط في البدعة. قال: من المستحسن بعد بيان خصائص البدعة التنبيه على أمور قد يظن أنها من خصائص البدعة وليست كذلك. قال: واحد، لا يشترط في البدعة ألا يوجد لها بعض الفوائد. لا يشترط في البدعة ألا يوجد لها بعض الفوائد، بل قد توجد لبعض البدع بعض الفوائد، إذ ليست البدع من قبيل الباطل الخالص الذي لا حق فيه، ولا هي من الشر المحض الذي لا خير فيه. يعني المقصود من هذا قد تكون لها ثمرة، صحيح قد تكون لها ثمرة، لكن إذا الغاية المرجوة، الغاية المرجوة لا تبررها الوسيلة غير المشروعة، تمام؟ طيب، وهذه الفوائد التي قد توجد في بدعة من البدع لا تجعلها مشروعة، ذلك لأن الجانب الغالب في البدعة هو المفسدة، لأن ضررها فين؟ في الدين. وأما جانب الفائدة والمنفعة فهو مرجوه، فلا يبنى عليه ولا يلتفت إليه. قال الإيه؟ أي منفعة؟ لا، هو عاوز يقول يعني عاوز مثلا الخمر لما قالوا فيها ايه؟ حلو، هي خمر محرمه، يعني الشيء النادر يبنى عليه حكم. هذه يعني لاجل حتى ادي كده من المصلحه اقول انها حلال، هذه دي حاجه بقى. ده بقى عشان كده بنتكلم في باب المصالح والمفاسد وباب المقاصد مش الاخري، تمام؟ ده محتاج بعد نظر من الآن المعروف والنهي عن المنكر، ومن الذي يرى في نفسه الأهلية للكلام الآخر، تمام؟ ليس من العقل أبدا أننا أطيح بكثير من الأصول لأجل جزء من المنفعة، لا يستطيع هذا أحد أن يقول بهذا، إنما هو إذا رجحت المصلحة وإذا رجحت المفسدة لكل حكم كما سبق ذكره سلفا. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد، ها؟ وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عبادتهم على نوع ما مشروع من جنسه، كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما مأثور من عن الأنبياء، ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عبادتهم أو أن نروي كلماتهم، لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة. فنحن نستدل بكونها بدعة على أن اسمها أكبر من نفعها، أكبر. هذا هو الغالب والحكم الإيه الغالب، ولا يبنى الحكم دائما على الإيه على النادر، الحكم دائما للغالب وليس للنادر، وذلك والموجب للنهي. وأقول إن اسمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره. اثنين، لا يشترط في البدعة أن تفعل على وجه المداومة والتكرار، بل إن الشيء قد يفعل مرة واحدة دون تكرار ويكون بدعة، وذلك قد تقرب إلى الله تعالى بفعل المعاصي، هذا لا يستقيم، يبقى هو معصية من جهة، تمام؟ وبعدين أتقرب بالمعصية يبقى ده ابتداع، يبقى ذنب من جهة وذنب أكبر من جهة تانية، أن أنا بتقرب إلى الإيه؟ إلى الله عز وجل بالمعصية. لكن قوله بقى بالعادات دي في نظر، لأن ممكن أنا أكل وأتقرب بأكلي إلى الله عز وجل من حيث يبقى بالضبط أدي عادة من عادات، تمام؟ يبقى أنا العادات أنا أكلت وشربت الأكل أروح أسمع المحاضرة، عادة من العادات وبتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأكل، تمام؟ بشرب الشاي لأجل ينبهني لأجل أن أنا أنتبه في أثناء المحاضرة أو حضور الامتحان أو المذاكرة إلى آخره، عادة من العادات دخلت في حد الإيه؟ فحد العبادات تقرب إلى الله. مش هنقول إن أنا عندي الكليات كم؟ خمسة. المباح دخل فيها بحكم إيه؟ بحكم المآل، وإلا فهو لا أصل في التكليف أصلا، هو مباح، تمام؟ طرفان مستويان، مباح لا شيء فيه، لكن دخلت النية يحكم عليه بالوجوب، دخلت النية يحكم عليه بالاستحباب، دخلت النية يحكم عليه بالحرام أو بالكرام. ثلاثة، لا يشترط في البدعة أن تفعل مع قصد القربة والتعبد، لا يشترط في البدعة أن تفعل مع قصد القربة والتعبد. طبعا وإن كان الغالب ذلك، وإن كان لا تشترط، وإن كان الغالب هو هذا، بل إن الشيء ربما كان بدعة دون هذا القصد، فلو اشترط مثلا قصد القربة في البدعة الحاصلة من جهة الخروج على نظام الدين كالتشبه بالكافرين ولا في الضرائع المفضية إلى البدعة، ويأتي هذا الكلام لاحقا، إلا أن غالب البدعة خاصة في باب العبادات تجري من جهة قصد القربة. أربعة، لا يشترط في البدعة أن يتصف فاعلها بسوء المقصد وفساد النية، بل قد يكون المبتدع مريدا للخير، وده واقع تجده بيعملها بايه بحسن، تجد واحد دخل عليك ورقه كده كوم ورقه قد كده مصوره بكام، ب60 جنيه، وجاب حديث ابليس. فين حديث ابليس دوت؟ ده رواه ابلسه، واللي دعا عليه ابلسه، تمام، وحديث كده غريب بقى، وحديث علي بن ابي طالب في النوم وحفظ القران 3-4 صفحات، ويجيب لك كده اصحابه غريبه ما تعرفش هم جايين منين او كام، ده حاجات كده غريب، وغلبان بقى بيصور وايه، واللي مش هيصور خش النار والتعبان هيجيله وايديه تتشل ونظره يقف وهو جاي خايف، طب يفعل ايه بدون قصد؟ هو غلبان، فعل ده لانه مريد للخير. فلما بتكلمه بقول لك لا الله يقول في حاله، دخلت 60 جنيه خلاص هبدا اكتب عليهم انا بقى، تمام، ادي مريد للخير، لكن هو ايه، هو لا يقصد ابدا هذا كلام، لكن طيبه القلب والجهل طبعا كان السبب في هذا الشيء، وما أكثر هذا في عصرنا إلا من عصب، وصلى الله نجعلنا إياكم منه. ومع ذلك فعمل يوصف بأنه بدعة، بدعة ضلالة، كما ورد ذلك في أثر ابن مسعود حيث قال وكم من مريد للخير لن يصيب. لكن أنا بحب هنا أنبه على شيء، لأجل ذلك ضربت لك هذا المثال، أن يفرق بين الفعل والفعل والقول والقول والقائل، ودي سبقت مرات والإشارة لا تأتي أيضا. لا يشترط في البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة، لا يشترط في البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة عليها، بل قد تدل الأدلة العامة المطلقة على شرعها من جهة العموم، ولا يكون ذلك دليلا على مشروعيتها من جهة الايه الخصوص. قل هو الله أحد، مثال حي، فضل قل والله أحد عظيم جدا لا يمكنه أحد، صح، لكن تخصيص قل بقل والله أحد زمانا ومكانا كما يأتي بقى في رمضان، يبقى هنا بيقول انه قد يكون لا يشترط في بدعة ان تخلو عن دلالة الادلة العامة عليها، بل قد تدل الادلة العامة المطلقة على شرعها من جهة الايه العموم، ولا يكون ذلك دليلا على مشروعيتها من جهة الخصوص. التطبيق العملي لقراءة كل والله احد، ان يكون في صلاة القيام وثلاث مرات وبعدها ما اعرفش ايه هذه الطقوس، تمام، وتيجي تقول ينكر عليك بان انت ما بتحبش كل والله احد، إذ إنما شرعه الله ورسوله بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص. هذا جميل. والتقيد كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإنه لا يقتضي بعموم مشروعية الأذان للعيدين على وجه الخصوص، صحيح، من جملة الايه، من جملة الذكر. المدخل الثاني وندخل فيه مسائل يعني أجود، اللي ذكر بقى الأصول الجامعة للابتداع، ثلاث أصول. الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع أو يشرع، التقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرع. الأصل الثاني الخروج عن نظام الدين. الأصل الثالث الذرائع المفضية إلى البدعة. يبقى كم أصل؟ دي الأصول الثلاثة اللي هي جامعة للابتداع في الدين: التقرب إلى الله بما لم يشرع، 2 الخروج عن نظام الدين، 3 الذرائع المفضية إلى البدعة. مدخل سريع للعرض قبل الدخول بهذه الأصول، قال لما كانت قواعد معرفة البدعة تجمع أصول ثلاثة اقتضى ذلك الإشارة إلى هذه الأصول قبل الشروع في بيان القواعد. قال فأقول ومن الله أستمد الإعانة والتوفيق، اللهم أمين. قد علم مما تقدم في حد البدعة أن المعنى الكلي للابتداع هو الإحداث في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في السياق كما يأتي عند البغوي من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولفظ الدين يشمل جانبين: الجانب الأول التقرب إلى الله تعالى بما شرعه سبحانه من الدين، الثاني الانقياد لدين الله تعالى بالخضوع. الانقياد يبقى التقرب إلى الله بما، بقول لك منين، منين؟ الانقياد لدين الله عز وجل بالخضوع، وكل شيء مدون في الدين، بقي البحث عن معرفته. وعليه فلا يحل معارضة المنقول بالمعقول. بناء على هذا الكلام، هذا ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذ المراد بأمرها هنا دين وشرع كما في السياق البغوي: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والمراد بالدين دين الإسلام، وهو حكم الله وشرعه. والانقياد لشريعته بالطاعة، بالطاعة. عندنا طبعا غير آية بقى في القرآن في النساء: فلا وربك لا يؤمنون. انقياد الإسلام من غير ليه الأحزاب وما كان قضى أمرا واضحا. قلنا القضاء من اتجاهين: أصلا صريحا، صحيحا صريحا لا تحل مخالفته، تمام. النص الصحيح الظاهر المعول على الظاهر ما احتمال خلافه، ولا يشار إلى هذا الاحتمال إلا بصارف في مثله قوة أو أكثر، تمام. غير كده ما في، غير كده ما في. أيضا عندك في آية الحجرات: يا الذين آمنوا. لا، دي أنا أذكر ابن العربي الكلام ده كلاما ماتي عن أحكام القرآن، يعلم الأدب اللي عايز يتعلم الأدب المعاصرين: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. شفت إزاي؟ لا تقدموا. ولا التي بعدها، ها أشوفت الكلمة دي برضو: أن تحظى بالمخالفة. وطبعا الآيات كثيرة في القرآن في النور وغيرها. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. يقال دين دينتهم فدانوا، أي قهرتهم فأطاعوا. مش بس القهر، يعني هو احنا نقول لماذا لا يقال بالإدانة؟ دينتهم بالحق، دينتهم بالخوف والرجاء، مش بس بالقهر، تمام. يبقى الخوف والرجاء في ظل الألوهية والربوبية الذي انفرد الله عز وجل بالألوهية والربوبية، وانفرد بأسماء وصفاته ندعوه بها خوفا ورجاء. قال: من هنا يعلم أن الإحداث في الدين يحصل بواحد من أصلين. ركز بقى، الإحداث في الدين يحصل بواحد من أصل. الأصل الأول: التقرب إلى الله تعالى بما لم يشرع. ذلك أن القاعدة المطردة في هذا الدين أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بفعل ما شرعه الله ورسوله من العبادة. فمن تعبد الله تعالى بشيء لم يشرعه الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم فقد ابتدعه. هنقول بقى أصالة وإضافة، أصالة وإضافة. وعند القاعدة المشهورة: الأصل في العبادات المنع إلا لنص، كما أن الأصل في العادات الحل إلا لنص. والأصل الثاني: الخروج على نظام الدين. ذلك أن القاعدة المطردة في هذا الدين هي وجوب الرجوع إلى هذه الشريعة. طبعا دي من المسلمات لا تعارض بمعقول منقولة، دي من المسلمات، تمام. يبقى وجوب الرجوع إلى هذه الشريعة والانقياد إلى أحكامها بالخضوع والطاعة. فمن أعطى غير شريعة الإسلام حق الانقياد والطاعة فقد ابتدع. يبقى السمع والطاعة والبلاء والبراء في المنشط والمكره ليس لغير الله ورسوله مطلقا. أقول: الولاء والبراء والسمع والطاعة ليس لغير الله ورسوله مطلقا، تمام. فهذا أصلان جامعان للابتداع. ويلحق بهذين الأصلين أصل ثالث، وهو الذرائع المفضية إلى البدع. ذلك أن الإحداث في الدين كما يقع ابتداء فقد يقع مآلا، إذا لم يقع يعني ابتداء يقع إيه؟ مآلا. وذلك بفعل أمر لا إحداث فيه البتة، لا من جهة التقرب إلى الله تعالى بما لم يشرع، ولا من جهة الخروج على نظام الدين. لكن الإحداث في الدين وقع بفعل هذا الأمر في ثاني الحال، لكونه يفضي إلى المآل، في المآل إلى الإحداث. فأعطيت الضرائع المؤدية إلى البدعة حكم البدعة. دي هنخليها لبعض الصلاة، نشوف كان شيخ الإسلام قال إيه في عبادة الأوثان عند اليهود، والكلام على مسألة بناء القبور في المساجد والصلاة إليها. أيضا أذكر أيضا فيما يتعلق بهذا الشيء البعض الإخوة الذين يعني سول لهم أو سولت لهم أنفسهم بإحداث عبادة تقربون بإلى الله عز وجل في يوم العيد يوم القيامة وشم النسيم وإيش صياما وجلوسا في المسجد واعتكافا، هذا كلام طبعا يدخل تحت هذا الأمر تمام، لا سيما ممن يقتدى بهم. وقال وقد أشار إلى هذا الأصل رواية من عمل عملا في سياق الناس أي عمل التي تدل على أن الابتداع قد يحصل ممن قام بالإحداث وابتدى، وقد يحصل ممن كان تابعا فيه غيره من غير إحداث منه ولا قصد. فهذه ثلاثة أصول جامعة نقولها بقى: التقرب إلى الله بما لا مشرع، الخروج عن نظام الدين، الذرائع المفضية إلى البدعة. ويأتي إن شاء الله في المجلس القادم الأصل الأول هو التقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرع، وفيه بيان إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.